السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتحدث عن أحكام المدن، ومن أحكام المدن الأحكام التي تتصل بالطرق، وقد قسموا الطريق إلى قسمين: طريق نافذ وطريق مرفوع أي غير نافذ. تحدثنا قليلا عن الطريق النافذ، وقلنا الطريق النافذ في الحقيقة ملك للمسلمين، والمدير لهذا الطريق الدولة الشرعية، وينبغي أن تكون كل القوانين صادرة من هذه الدولة لكي تنظم العلاقة أولا بين الذين بيوتهم أو محلاتهم والمرافق الخاصة بهم على هذا الطريق، وبين الآخرين الذين يعبرون على هذا الطريق من عامة الناس. هذه العلاقة يجب أن تكون علاقة واضحة وضمن لوائح قانونية، وإذا لم تكن هناك لوائح قانونية واضحة فالأصل الإباحة إلا إذا كان هناك ضرر على أحد. أما الحديث عن الطرق المرفوعة أي الطرق غير النافذة، الطرق غير النافذة، أول سؤال: من يملك هذا الطريق؟ ملكية هذا الطريق لمن؟ هنا أكثر الفقهاء يقولون بأن ملكية الطريق غير النافذ إنما هي للبيوت التي تفتح عليها وبالتالي لأصحابها، وبعض شكك في ملكيتهم مثل مقدس الأردبيلي، وتبعه البعض آخر بأنه من يقول أن هذا لهؤلاء. فإحنا في البداية يجب أن نثبت ملكية عائدية الطريق لمن، هل للبيوت أو للمسلمين أو ما أشبه. قبل إذن لابد أن نعرف أن هذا الطريق نوعان، نوع من هذه الطرق أو ثلاثة أنواع في الواقع حسب بعض الفقهاء. نوع من هذه الطرق هي ملكية عامة، ملكية عامة حتى ولو لم تكن نافذة. مثل شنو؟ ضربوا مثلا الطرق التي موجودة في المشاعر المقدسة أو أطراف المراقد المطهرة، والسبب في ذلك يقولون بأنه مثلا في كربلاء لم تكن هناك بيوت لنفترض في البداية، بس هذه المدينة إنما هي للزوار، يعني زوار لهم الحق في هذه المدينة يأتون إلى هنا، مجموعة إجوا وبنوا بيوت وجعلوا لبيوتهم طريقا غير نافذ. إذا قلنا بأن هذا الطريق هو لأصحاب هذه البيوت، هذا نخالف حقيقة أنه أساس هذه المنطقة كانت للزوار، كيف هؤلاء استحوذوا عليه على هذه المنطقة وعلى هذا الطريق؟ هذا السؤال. هناك حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه في أيام عبد الملك أراد الخليفة توسعت الحرم المكي، راد يوسع، فبيت عجوز وهناك العجوزة خالفت، لا باعت ولا صالحت ولا وهبت وأصلا عاندت، ربما طلبت مبالغ عالية جدا، وكل ما حاولوا وياها ما قبلت. فبعث الخليفة رسالة الإمام الباقر، ماذا نفعل بهذه المرأة؟ الإمام في الجواب قال: إن كانت هي التي دخلت على المسجد الحرام فالمسجد الحرام مقدم، أما إذا المسجد الحرام هو اللي دخل عليها فحقها مقدم. طبعا المسجد الحرام كان منذ آلاف السنين، أو منذ خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق الأرض وكورها من تحتها هذه المنطقة هذه، فانحلت المشكلة وجوا يهدمون بيتها. فكتبت رسالة للإمام الباقر أنه أنا ضاع حقي. الإمام كتب رسالة مرة أخرى للمسؤولين أنه أعطوا حقها، فشي أعطوها ردوها. بس بالتالي المشاعر، يعني فد واحد يبني بيت في منى، في العرفات، في المزدلفة، واحد يبني بيت عند قبر، قبر من ولي من أولياء الله بحيث الناس يجون، أو أطراف المسجد، مسجد جامع قديم، واحد يجي هناك يبني، طبعا إلى مرحلة اللي ما يضر المارة، ما يضر الزوار، ما يخالف، بس إذا سبب ضرر الزوار وتحديد فهذا هنا حق الزوار مقدم. هذا فت قسم. القسم الآخر لا، جماعتهم أراضي امتلكوها إما بالشراء وإما بالإحياء وإما بأي أسلوب آخر، ثم قسموا هذه الأراضي إلى بيوت وجعلوا لهذه البيوت طريقا غير نافذ، الطريق إلهم. هل هؤلاء يملكون هذا الطريق؟ إذا يملكون هذا الطريق، هل يجوز لأحد أن يدخل هذا الطريق إلا بإذنهم أم لا يجوز؟ واحد عندي هناك بيت، هل يجوز لأن يفتح باب آخر دخلاني وبراني يسوي بدون إذنهم؟ بل حتى يجوز لهذا الإنسان أن يعزم ناس، راية عنده، عرس عنده، ميس عنده، يعزمهم يجون في هذا الطريق، والطريق ملك للآخرين أيضا مشترك بينهم وبينهم أم لا؟ في هذه المسألة صاحب الجواهر يقول يجوز، والجواز بأي سبب؟ أن هذه سيرة المتشرعة أنه يدخلون هذه الطرق. واحد يريد يبيع رقي يدخل هذا الطريق ويصيح على الرقي، واحد عنده قضية يدخل، ناس واحد تعبان يروح يقعد هناك تحت ظل. سيرة متشرعة عادة دخول في مثل هذه الطرق. يقول نصا في الجواهر: باقتضاء السيرة والطريقة جواز الدخول فيها والجلوس مع فرض عدم تضرر أهلها وعدم اعتبار المساواة في استطراق أبوابها قلة وكثرة منه، يعني سواء أكثر من مرة يروح يجي أو مرة واحدة ما في فرق. يقول هذه السيرة الجواهر، يقول هذه السيرة تكفينا حتى ولو كان في أصحاب البيوت قصر، يعني نفترض إحنا أخذنا إذن من هؤلاء كلهم، بابا أنا عندي قراية ترضون أنا أجيب الناس يروحون له؟ لا، يقول نرضى. بس إذا واحد قاصر عندهم، يقول حتى هذا يجوز. السيرة تقول حسب كلام صاحب الجواهر، السيرة تقول بجواز ذلك وأنه ما في مشكلة في هذا المجال، لكن إذا تركنا هذه السيرة ما اعتمدنا هذه السيرة معناته حرام، باعتبار أنه كل شيء مشترك يجب الجميع يوافقون على الاستفادة من العين المشتركة، من الأرض المشتركة، من الدار المشتركة، الجميع لازم يوافقون. وإذا كان فيها مقصر لازم الولي، إذا كانت هناك غبطة يوافق، وإلى آخره. صاحب الشراء يقول إحنا ما سمعنا من أبائنا هذا الشيء. هذا شاهد الحال يجوز يقعد. وهناك احتمال أن نقول لا، ما نحتاج إلى السيرة أساسا، هذا يجوز. لماذا يجوز هذا السؤال؟ لأن ما دام هؤلاء جعلوا هذه المنطقة طريقا، ومعنى الطريق أن كل إنسان يستطيع أن يطرقه، أليس كذلك؟ هذا معنى الطريق. كأنه هؤلاء أخرجوا هذا المكان من ملكيتهم الخاصة إلى ملكية عامة بطريقة أو بأخرى. اللهم إلا يخلون باب رئيسي، أكو بعض الدرابين تربونات أكو عليها أبواب خاصة، ما يخلون أحد يدخل، أو يخلون حراس ما يدخلون هنا. بس ما دام ما خلوا معنات هذا أخرجوه من ملكيتهم، وملكيتهم فقط محددة بحالة أن هؤلاء لا يزالون محتفظين بجدار أو طريق إلى هذا المكان. الآن القوانين الحديثة تقول بأنه إذا فد واحد عنده أرض، أنا بعض القوانين أعرفها بكلها، بعض المدن بعض البلاد، أنه إذا عندك أرض تريد تحولها من أرض بستنة إلى أرض سكنة، فلازم كذا بالمية، أعتقد 20% تعطي المرافق العامة، الطريق، المسجد، مستشفى، مخفر، مدرسة وما أشبه. هذا جزء من حتى يحولوها من بستنة إلى سكنة. فالعرف، أنا القوانين أخذها كعرف ما أنا شرعية، كعرف، عرف الناس. عرف الناس يقول إذا فد واحد يريد يسوي بيت ويفتح طريق إلى هذا البيت، بالتأكيد هذا الطريق يجب أن يدخل ضمن مخطط المدينة، بحيث الناس يجون يروحون. دولة إذا أنت فاتح الطريق وفاتح المكان، واحد تعبان يريد يقعد هناك ما يجوز، واحد عنده شغل، واحد صاحب البيت إلا إذا استأذن، هذا مو طريق، هذا مو طريق. هذا احتمال. هذا فيما إذا كان الطريق مسبقا ملكا لأحد. أما إذا لم يكن الطريق مسبقا ملكا لأحد، وإنما ناس إروا بالصحراء أحيوا الأرض الموات وكل واحد بنى بيت، بس هذا الطريق أغلقوه، فهل هم يملكون هذا الطريق أم لا؟ قيل بلى وقيل لا. اللي يقول إيه يستدل على شنو؟ يقول إحياء كل أرض بحسبها، إحياء الأرض للزراعة باستصلاحها للزراعة، إحياء الأرض للسكنة ببناء مسكن، إحياء الأرض إذا بالطريق أنه يسوون طريق، فهذول يملكون هذا الطريق باعتبارهم أحيوا هذه الأرض وحولوها من أرض بوار إلى أرض فيها بيوت وبالتالي مساكن. هذا كلامهم. أنا أشك في ذلك، أنا أشك في ذلك، أنه بمجرد ما بنوا بيوت منا ومناك الأرض هم صارت بعد موات. لنفترض تحولت هذه الأرض إلى طريق، ما تحولت إلى بيوتهم، ما استحوذوا عليها، شلون صارت بيتهم، شلون أحياء؟ وإذا افترضنا أنه أحيوا الأرض لكي تكون طريقا لهم، فكل شيء بحسبه، بحسبه يعني هذا الإحياء للطريق، والطريق إلى قوانينه الخاصة، ومن قوانينه أن كل واحد يقدر يدخل وإذا ماكو ضرر ويستفيد من هذا الطريق. وأهل المنطقة أيضا يقدرون يستفيدون منها بما شاءوا إن لم يضر الآخرين. وأضرب لكم مثلا، واحد في الصحراء، دولة، سنفترض دولة سوى في الصحراء مربض مدفعية أو ربوة عسكرية أو حتى معسكر، هذا أحياها، فلا يجوز لغير الناس يجون هالمكان يأخذوه، بس يأخذوه لما يعني ما يقدرون أن يأخذوه لما يضر بالمرفق، وإذا لا ما محدد مكان معسكر ببيوت وبمساكن وببرضه مدفعية وبمطار عسكري بس مفتوح. فالواحد راعي أغنام، وهذا راعي الأغنام عنده أغنامه أو عنده حلالة بأي شكل من الأشكال، ويريد أن يدخل في هالمنطقة هذا للراعي. أبو المعسكر يقول ما يجوز. ليش ما يجوز؟ إذا قال أبو المعسكر الضابط قال ما يجوز لك تجي، يقول ليش ما يجوز؟ هذا الغنم مو جاسوس، هو لا يقدر يفجر نفسه، هذا الغنم يجي يرعى ويرجع. أنت لك حق أن تأخذ المكان كمربض مدفعية، أما أنا ما يجوز لي أن أجي وأسوي راعي. ليش؟ أنت عندك مدرج الطائرات، خلي مدرج مالك، أما أنا أطراف هذا المدرج هم أستفيد منه، خلي أستفيد منه. لماذا؟ لأن استصلاح كل أرض بحسب الهدف منها، الهدف من هذه الأرض أن يكون معسكر. إذا الآخرون استطاعوا أن يستفيدوا من هذا المعسكر لأمور أخرى، للزراعة، للرعي، للتنزه، خليهم يستفيدون، إلا إذا أضر بوضعه كمعسكر، إلا إذا أضر. أنا شايف راكب طيارة في قرية من القرى في الخارج، هذه المدرج الطيارة، المدرج اللي أكو يمشي بأراضي الناس، ناس فلاحين، الطائرة تمشي بنصهم وتصعد، فما في مشكلة لأنه المدرج بمكانه. هسه إلا نسوي أسلاك شائكة ونخلي أحد يدخل ويطلع، هسه قضايا أمنية أو قضايا أمانية للسلامة ما يخالف، أما بدون هذا مجرد أن واحد عنده معسكر من 1000 متر 2000 متر كذا كيلومتر ما يجوز واحد يقترب منه له. بالنسبة للطريق نقول نفس الشيء، إحياء كل شيء بحسب ذلك الشيء، إذا تحيي من أجل زراعة خب زراعة ما يخالف. مثلا الآن أكو قانون عندنا في بابل وضوء، في باب الطهارة، في كتاب الطهارة يذكرون أنه فد واحد أجى شاف أكو نهر، نهر ذا يمشي، هذا يجي يتوضى من هذا النهر، بعضهم قالوا ما يجوز واحد يتوضى من هذا النهر، هذا النهر مال منه؟ منه كرى؟ منه حفره؟ منه أسسه؟ منه أجرى الماء فيه؟ فما يصير أنت تجي هنا وتتوضى إلا إذا تأخذ إجازة منهم، صاحب العروة عنده هاي المسألة في العروة. بعضهم قالوا لا، الأنهر الكبيرة والأراضي الكبيرة ما تدخل في هذا الدخل، واحد يتيمم، واحد يتمشى، واحد كذا، لأن إحياء الأرض لا يعني أن هذه الأرض طلعت بعد من ملكية أحد وفقط لهذا الشيء، لا، بمقدار، بمقدار اللي يستفيد من الأرض يحييها. هذا بحثوا هذا الشيء بصورة مفصلة في كتاب في الطهارة في باب الوضوء وجواز الوضوء من الأنهر الكبيرة تحت هذا العنوان، والتيمم وحتى المكث. الناس والله جايين مشي، لا تمشي بأرضي، أنت هذا الأرض مسوية للزراعة، والآن هم بوار، أنا دا أتمشى أروح لزيارة الإمام الحسين، ليش ما أجي أدخل عندك؟ يعني أكو أمور مرتبطة بعضها ببعض، لازم إحنا نقول إحياء الأرض، من أحيا أرضا فهي له، فهي له في حدود إحياء الأرض وليس في كل الحدود وكل الأمور، وغيرها كثير من هذا الباب. إذن من أحيا أرضا وجعل في أطرافها بيوتا لجماعته، ومن ثم حدد طريقا، هذا الطريق يتحول إلى طريق، يعني استحواذه على الأرض لكي تصبح هذه الأرض طريقا، وإذا لا يجوز له أن يمنع الآخرين من استطراق هذا الطريق سواء كطريق نافذ أو غير نافذ. هذا بحث. أنا أقرأ هنا شوية كلام المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. مثلا يقول: أولا، أما الطرق المرفوعة أي غير النافذة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره، ما دام الطريق للجميع فأنت تجي عندك باب تضيف باب آخر لا يجوز لك، أو تريد تسوي جناح شرفة على الطريق هم ما يجوز لك، وغير ذلك تخلي ميزابك هم ما يجوز لك، تخلي تزرع قدام بيتك بفد متر يعني شوية تزرع فيه شم شجرة للزينة هم ما يجوز لك، يعني كل شيء ما يجوز إلا بإذن أربابه. اللي هنا صاحب الجواهر يقول حسب السيرة المتشرعة قسم من هذه الأمور يجوز إلا إذا أضر، وسواء كان مضرا أو لم يكن، يعني حتى ولو لم يكن مضرا بأرباب هذا الطريق لا يجوز لأحد أن يستفيد من بأي استفادة إلا بإذن أرباب هذا الطريق لأنه مختص بهم. هنا إحنا عندنا إشكال في هالكلمة لأنه مختص بهم، كيف الاختصاص؟ إذا الاختصاص من الناحية للإحياء فنقول ما دام أحيوا الأرض للطريق فلا يكون مختصا بهم إلا بقدر، وإذا كان ملكا لهم ثم أخرجوه من ملكهم وجعلوه طريقا أيضا لا يجوز لكل أحد استفادة منه. وهي السيرة المتداولة عند المتجرعة من جيل إلى جيل تدل على أن هذه الطرق لها خصوصيتها، أنه ما دام صار طريق معناته كل واحد يجوز أن يطرقه، وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة. يقول: عمي أنا أريد أفتح باب هالدربونة بس حقيقة ما أريد أروح أجي من عنده، بس أريد أفتح هذا الباب للطوارئ، أخاف دنيا صير شيء أدخل من هذا الباب وأطلع من هذا الباب مثلا. يقول: لا ما يصير. يقول: ليش ما يصير؟ ها، يقول: انت تفتح الباب احنا نموت اولادنا يجون، هذه عندك حق لازم انه هذا باب بعد باب، يعني عنده ثلاث ابواب عنده يا خصره مثلا باب بالخصره عنده مثلا، دفعا للشبهه. ويجوز فتح الروازن وشبابيك ومع اذنهم فلا اعتراض لغيرهم ولا هسه هذا خلص ما يجوز في رأي صاحب الكلام، ما يجوز والدقة في حقوق الآخرين باعتبار هذا حق الجميع، فلا يجوز أحد لأحد من المشاركين أن يستفيد منها هذا الخط إلا بتوافق مع الآخرين. إذا هذا شو نسوي؟ قال: خلي يجمع الجماعة ذبح لهم ذبيحة. قال: عمي أنا أريد أسوي روشنة أريد أبني بيتي، ما يخالف، تعالوا صالحوني شو تريدون أنا أعطيكم. قالوا: نأخذ من كل واحد ضريبة مقدار، نأخذ منك فلوس سوي لك روشنة سوي لك كذا، يعني أعطوه إجازة. يقول: إذا أعطوه إجازة بنى باشر جو. قال: لا إحنا سحبنا إجازتنا، هذا سحب إجازة شو يصير يعني؟ يهدم الروشنة مالته. هنا بحث، هذا البحث أريد شوي أفتحه، موضوع مهم، وهذا سأليني في العراق صار هذا الشيء وجاءوا ناس سألوني. واحد توفى الله يرحمه، راد يدفنوا جماعة، قالوا: بابا إحنا مقبرة عنده بالنجف تعال دفنوا فيه قاعنا. راحوا بنوا دفنوه هناك قاع هذول. بعد سنة سنتين هذول اختلفوا فيما بينهم، قالوا: تعال شيلوا ميتكم ودوه، ما نقبل تبقى عنه. هل يجوز ذلك؟ صار هالشكل سهلون يعني مسائل شرعية. احنا هنا او واحد دا يمشي بالشارع سأل شاب واحد واقف باب بيته، قال بابا اقدر اصلي ركعتين بيتك وقت الصلاة لتنقضي؟ قال تفضل. اجت وضى صلي، قال ايه هذا طلق مو من جماعتنا، لو ما يخلد مرجعي، لو مذهبه مذهب اخر، نص الصلاة. قال بابا خرج صلاتك، روح اطلع برا، ما اقبل. وما اشبه. نحن نقول الاذن بالشيء اذن بلوازمه. لما قال ادفن يعني ادفن للاخير، مو ادفن الان وطلع باشر. واذا قال لبابا ابني لك هنا نفتح لك باب، مو يوم يفتح الباب، هو لعبه هي، يوم الثاني تعال اغلق الباب. معنى الإجازة إجازة مستديمة إلى فترة معينة حسب العرف، وكذلك الصلاة. صلى لازم يخلص صلاته، هذا بحث مبحوث يوا بالصلاة، أنه واحد صلى في أرض أخرى بإجازته، يعني بإجازة صاحب الأرض، فنص الصلاة ما يقدر يقول له عمي خرب صلاتك وروح، لا ما يقول له. ليش؟ لأن هذا الإذن أول هو إذن بالأخير، خصوصا إذا تضرر، يعني يشيلون هذا الميت بعد سنتين ثلاث سنوات يشيلون من عنده، هذا شلون ترتيبه هذا؟ أو بنى بيت، أو أجرى نهر، أو سوى طريق، أو ما أشبه هذه الأمور، استئذان بذلك، استئذان باستمرار. هذا مو مثل عارية واحد معطي الفد واحد قلم يقول رجع لي قلم مالي، هذا مو هالشكل، هذا شكل آخر. خصوصا إذا صار صلح، وخصوصا إذا كان الصلح بعوض. أساسا الصلح سواء كان بعوض أو بدون عوض عقد لازم، أليس كذلك؟ صلح عقد لازم حسب فقهانا. هسه هذا الصلح إذا كان بعوض بالإضافة لأنه عقد لازم، أيضا يعطي معنى الهبة المعوضة أو معنى البيع أو معنى شيء آخر من مفردات العقود التي مشابهة للصلح. فلذلك نحن يعني لا نرى أن القضية بسيطة، أنه إذا أعطى إذن لا يجوز أنه يرجع. خب هسه هذا سأل أهل المنطقة، قال أنا صراحة أريد أزوج أولادي، أريد أبني طابق فوق طابق ثاني، تعطوني إجازة؟ قال نعطيك إجازة. بعض الفقهاء قالوا لا يجوز ذلك، خصوصا إذا أراد منهم عوض، لأن الهواء ليس قابلا للبيع. شو الهواء؟ تبيع الهواء؟ أنت تبيع هذا الفضاء؟ وهذا كلام الشيخ. بس الشيخ يرى أن الصلح ليس له خصوصية، الصلح ليس عقدا بذاته، وإنما هو تابع للعقود الأخرى. ويقول في البيع لا يجوز بيع الفضاء، فإذا الصلح أيضا لا يجوز الصلح على الفضاء. هذا كلام الشيخ الطوسي. نحن نقول الصلح هو عقد بذاته ومستقل، وإن لم يجوز في مثل هذه الحالة البيع فلا يدل ذلك على أنه الصلح أيضا لا يجوز. ثم من يقول البيع ما يجوز؟ نحن نعتقد بأن كل حق إلى إمكانية يصير عوض، كل حق عرفي يجوز أن يصبح طرفا في المعاملات. قيل لا يجوز لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع، وفيه تردد. طبعا التردد لمن؟ للمحقق. وصاحب الحقائق يقول مو تردد، منع، يعني هذا الكلام مو دقيق مو صحيح. يجوز أن واحد يبيع طابق، يبيع هواء، يبيع كذا، إذا ما يبيع يصالح، لأن الصلح شيء والبيع شيء آخر. مسألة أخرى نقرأ باعتبار مسائل واضحة. واحد عنده بيت على هالدربونة وبيت على ذيك الدربونة، بس ظهر البيت، ظهر هذا البيت على ظهر ذاك البيت، يقدر يفتح بيناتهما نافذة باب؟ ده ما يجوز. ولو كان لإنسان داران باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابان. من قال لا يجوز وهم بعض العامة قال ما يجوز، لأنه إذا فتح باب صار من أهل هالمنطقة هذه، يعني هذا باب الخان هذا مخيم، هذول دخل فيما بينهم. أكو بيوت أنا أعرف جزء منه في باب الخان وجزء منه وجزء منه في هذا الطريق المرفوع غير النافذ وجزء منه، لما فتح صار من أهل ذلك، وهذا يريد إيراد مصرف يريد يجون يتفقون وكذا حسب القول لا يجوز. وأما القول اللي يجوز بالتالي هو ده يفتح باب في داخل بيته مو داخل في باب آخر. ثم قال المحقق ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته. اجى في طريق مرفوع أحدث حدثا، يعني سوى في طريق المرفوع فد دكان، هو طريق يعني مغلق مو غير نافذ، اجى فتح دخان على كيفه. يقول جاز إزالته لكل من له عليه استطراق، يعني كل واحد يقدر يجيب شفل ويزيل الدكان. هذا بحثناه قلت هذا لا يجوز، وإلا هذا يصير فوضى إذا نفت شيء خلاف العرف خلاف الحق. يجوز أنه يروحون ينب الحاكم يقولون هذا مسوي الشكل، إذا ماكو حاكم عدول المؤمنين ولاية الفقيه جهة من الجهات، أما كل واحد يكون إلى حق، لأنه قد يكون هذا اللي بنى ماخذ إجازة من غيره، قد يكون عنده ضرورة، فأي واحد يجي يزيل ما يصير، لازم هناك جهة معينة هي اللي تؤمر بإزالة بإزالة المخالف، شيء المخالف للحدث أو عقاب المتخلف. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.